مرجع فانا مرجع الزنبورية بتاعت اللي موجع على كتب مش قادر يشيل نفسه اللي يطلبها البيت سمك الرعاية رحت البيت وحاجة البيت بس يا مرة اتكلم يا بني ايه اللي بقى حاجة البيت بس ايه اتياجرب معلك شو اتخالي اتلاح اذنك بقى اقول لك هذا هو مش حاجة للكلم على بقى متكلم يا بني اتكلم انت عايز مع المنزل بقى التمريض ولا حاجة لما اقول لك بقى راجل خلع خليل قال لي عمي ايه قال لي ايه رأس محمد قلت له رأي الشخص يريد ما هي بالغاش لما غير يفكر على مرجع تاني ولما اقول لك معروف تاني من خليجي بتقصير معاه تاني قال لي توكلنا على الله يا جماعه اسمع كلامك تاني بنفس الله جاهز اللي يسمع كلامك تاني اللي يسمع كلامك تاني كان يتوصل ولا مرجع تاني يتوصل ولا مرجع تاني خليت على كل الله انت بعد تاني نحو خرج بكلمه نحو خرج بكلمه ايش بيه ابد الراجل الممتاز معروف الحضر تسلم عليا خدم الحضر بتاع حضر الصلاة عبد الله محمد صنع الأمل عايز ايه رأيك بقى انا عايز اسمع عايز تقفلك انتين توكلنا على الله بحضن لك انا توكلنا على الله اتجاهل 53 جمع وعشر حسنة انتين نفس الأفراد اللي انا مختاره في الاول تجدهم وإلا ما عنديش قفلة لك عيد حضر مشيت انا معاه ركبنا على بال جد وتوكلنا على الله على بالصح اتغدينا الطلب في المستشفى يعني كان تعبان قلت له والله انا هتحمس علينا ليه بقى في المستشفى ايه الملاذ على الله ما تروح هناك بس الفكره يعني هل انت جاي من الناس بتاعت ما كان مجنون ناس كان ياخد لجنه لجنه الطلاب العسكريه كان ياخد لجنه الطلاب العسكريه ما هو ما تشوف جزء الدليل في دماغه معروف
من دماغه
هو في الحته دي قاعد انا واحد من الوضع وهو في دماغه معمول الترجمه في دماغه معمول الترجمه عندي في اسمه ده هو الراجل كتير قطع الراجل بتاعته خط السياحي والسياح بتاع مصطفى جاي في الجهه العاديه المتعلقات اللي هي بتاع مدرب التعليم بيرجع على كل ما في سؤال دلوقتي دلوقتي ايه موقف القبلة الاولى منه كان عند الجمل التمويل اللي كان موجود رجع تاني بقى رجع انت رجع بعد من الجلع المنصور والمجموعة اللي كانت معاه رجعوا حددوا المكان اثنين بشر اتخافوا على القناة اللي هم فيها فدخلوها في الجمل ورجعوا بجمال رجعوا تاني قابل طلعوا من الحاجات المسلمة دي بقى وكل بعث الخدمة اليد كان الاستراحة بتاعتنا والمجلسة بتاعتنا خدمة اليد يعني عمر مين اللي نجح ناس في الدارة رجع الدكان في الاكل خارج الحاجات دي اللي ده خدمه الوضع تاني الوضع بتاعت نعمان برد الصبح في خدمه الوضع
يعني رجع
الحاجات يعني الاي لا رجع الثاني انا ما بخربش حاجه مفيش حاجه غد الوقت ما يقعدش يشوف قبل بكره انا ما يقعدش غد الوقت ان في مكان خالص كل حاجه صندوق ذخيره صندوق سلاح شوكولاته مواد غذائيه مواد طبيه خربت في الوجه الحاجه اللي ما وصلتش تبقى خربت في الوجه حتى القبله اللي كانت معانا ما زالت كانت ب 10 جنيه بس الناس بتخلى تروح لحالها اي حاجه تستنى ما احنا استنى ما بين بقى ان احنا مش متحركين ليه فكل مره اللي كانت بنات دي بقى كان الجمل ومعاه حصان يعني الجمل راكب حصان وصاحب الجمل لا 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 ده كان من ضمن الناس اللي راكبين حسام العمار رجل اللي هو اسمه عمار رجل والواد اللي اسمه خالد الفلسطيني ده غش احمر ده وواحد ثالث كمان اجهاد يعني ما هو كل دول كوره يعني خلاص ما رجعوش ثاني يا ابني المره دي وبعد كده بيطلعوا من الموضوع ده وبعد كده مطالب له يعني قاعدين الرجاله بتاعتنا وهو نجح في عملنا اللي بيزنسنا برضه بعون الله لان دول اللي عندهم الكرامه وعندهم يعني قوة مثابرة يؤمنوا ان الله عز وجل يعني انا اكيد وان الله مفسدين بني مفسدين زي الاخرين زي معروف خدمه بقى ورحنا ايه على بطلخ كنا في المستشفى اتغدينا في المستشفى
انت فاكر ممكن؟ انت عارف هو قد ايه؟ معرفش انت كنت بتكلمني بالانجليزي وانا معرفش الانجليزي. قال لي ده كان بيسالني سؤال غريب جدا. قلت له بقول لك ايه؟ قال لي بيسالني بيقول لي هم دول كل اللي حوالين منك دول اخواتك موجودين من اب وكل واحده؟ فقلت له لا ده دول بلديات صحيح مؤسسين لكن مش اخواتي. قال مش ممكن يحدث هذا ابدا الا بين ناس ولد من بطن واحده وابوهم يكون واحد. لان الاوضاع الغريبه اللي انا شايفها عليهم او الظواهر اللي انا شايفها عليهم بتثبت كده. ده انا شايف حاجه غريبه عندك جدا. ده الراجل الانجليزي ممكن بيقول المعروف الكلام ده بالانجليزي طبعا اللي ما كنتش فاهمه. الاخ معروف كان بيشرح لي عقد نزول على الحصان ومحاوله القتل الحصان وهو راكب عليه. دي تعاليم الاسلام. وكان واحد مننا يعني مصري صحيح لكنه يعتنق الدين الاسلامي. الدين الاسلامي فيه الكثير من الغني بالحكم والاسلام. مثلا بعد ابن خليل اقول لك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان بيتكلم مع سيدنا علي رضي الله عنه. زي حاله مزاح ليس بالمزاح المفهوم او بمفهوم الناس وانما هو درس للمسلمين في اعقاب الزمن القادم والى ان يرسل الله فرجا منه. كان علي بن ابي طالب بيقول لابو بكر انا ابن ابي طالب انا ابن عم الرسول انا من بيت النبوه انا زوج فاطمه انا من لحم رسول الله. فكان ابو بكر علي قال له صحيح انت قريب صلى الله عليه وسلم انت اقرب الى رسول الله قرابه علي والقرابه دم ولحم والدم واللحم بائد زائل وانا اقرب الى رسول الله قربا والقربى نفس وروح والنفس وروح داخل خالد. الكلام بتاع ابو بكر رضي الله عنه ده كان يعني بيوضح للمسلمين مدى الصله اللي بتكون بين المسلم واخوه المسلم. انت بالنسبه لنا كل حاجه لان احنا بنضع الايمان في الله سبحانه وتعالى وفي الضابط المصري وانت مسلم كمان. ده احنا نبتديك بروحنا. شكرت له معروف على هذا فقلت له لا شكرا على واجب ورجعنا تاني خدمه الوقت. فلما قاعدين في خدمه المده لغايه المسيح علينا وبدانا السير بالليل برضه في حدود الساعه 8 مساء واتجهنا المغادي نحو الفريضه وغيرين خط السير بانحراف بسيط الى اليمين. كان في علامات ثابته في الجبل انا بحددها وطبعا علامات الثابته بتبقى واضحه ومعروفه الحاجة اللي ما يستطيع الإنسان إنه يغيرها زي مثلا كبة صخرية دي مش ممكن تغير الإنسان يشيلها أما إذا كانت شغالة دي ممكن تتقطع. فبالعلامات الثابتة بدأت ألف بالقفلة يمين حتى أتفادى طريق الفريدة اللي دعم تماما بالكربون المكتمل بالدبابات حوالين الحصار المضروب حوالين الفريدة والدبابات يمين بانحراف بسيط. انتهى بي الطريق إلى مكان مضيق فيه تين شوكي. كانت الاشارات من دكلا مركز القيادة بتاعتنا الى الفريدة بتشير وتنبئهم بقدومنا او بقدوم القافلة. لما وصلنا تين الشوكي عند الاستعمار الجات وجدنا جمال عبد الناصر ومعاه تقريبا 10 افراد من القوات المسلحة المصرية في انتظارنا في التين الشوكي. تقدمت انا نحو التين الشوكي واستطعت لقاء جمال عبد الناصر حتى تعودي بدخول هذه المناطق في المرات السابقة. ولما التقيت بجمال عبد الناصر رحب بي واتهمت ان انا معايا قافلة ومعروف معايا ومعانا 53 كمان اتهمت الاوضاع. فقال لي ايه الطريق اهو اتوكل على الله. قلت له خليك في مكانك انت والرجاله بتاعتك واحنا بنتهم ومش عايزين اي اشاره تدل من ناحيتكم انتم في استخدام او كلام او زعيم او حركه عشان زي ما ربنا سبحانه وتعالى ستر علينا طلاء الفطر في 85 كيلو في ارض العدو ربنا يستر علينا واحنا داخلين لان المستعمره اللي انا واقف فيها قبل كده وانا فايت من الطريق قدامك لما وعدتك ان انا اجيبه. فوقف جمال عبد الناصر في كيلو الشوك والرجاله بتاعته كحرس لنا قبل ما ندخل ودخلنا من الطريق. وما ان انتهت القتلة بالدخول على طول مسافة 2 كيلو متر 53 جمل و10 حصان الى اخر فرد. كل ما استعرض القتلة الاخ معروف استعراض القائد المنتصر التي ايده الله سبحانه وتعالى من السماء. احنا بنركز اخواتنا المسلمين المصريين اللي موجودين اللي عددهم 3500 عسكري ضابط مصري وديهم الكثير كثير من الحالات الطبيه النادره. قالوا بقى تعرف الراجل لما يبقى هو عمران من سريع بتاع كذا بتاع المنجاره احنا جبنا الادوات الطبيه معانا. فكان كمان عبد الناصر بيبص من امبارح الجمل عليه صندوقين ادوات طبيه بيقول ايه دكتور يعني ايه بيت بحاله على الجمل والله لو نقدر ننقل من انتم ننقل من الاسماء اللي معاكم كمان حتى المدفعيه الثقيله. هذا الحديث دار ونحمد الطين الشوكي بنستعرض القفله بتاعتنا وهي داخله. انا والاخ معروف وجمال عبد الناصر انتهت القفله الحمد لله ونزلناها قدام مكتب جمال عبد الناصر بعلاء المنشي. ودخلنا المكتب بتاعته بتاع جمال عبد الناصر على اعتماد ان احنا قياده القفله الاخ معروف وانا وياه ودخلنا اوضه جمال عبد الناصر وبدأنا المفاوضة معاه بمجرد ما الجمال بركت وبدأت العساكر تنزل الحاجات اللي عليها اللي احنا جايبينها الأسلحة والمواد الغذائية والمواد الطبية بدأنا المفاوضة فورا مع جمال عبد الناصر. ايه رأيك؟ احنا كان المفروض ندخل الفريق لكن احنا اخترنا الطريق الأسلم وجينا عنه. انا ألف مرحبا رحب بيه قلت له دلوقتي انا وفيت ومريت بالوعد اللي انا وعدت لك قال فعلا قلت له دي مبادئ الاسلام ومبادئ الاخوان المسلمين. فجمال عبد الناصر طبطب عليا وبصني وقال لي يا اخ محمد دي الواجب المسلم. قلت له الحمد لله اهم حاجه عندنا ان ربنا ايه ينقذكم ويطلعكم لينا بالسلامه واحنا على استعداد لان نقتل في سبيل الله ونتقي الله في واحد لكم ولالهكم المسلم. بقيتنا كلنا ديت عند جمال عبد الناصر وبدانا المفاوضه زي ما قلت عقد بوصله مباشره في المكتب بتاعه. مكتب جمال عبد الناصر كان الاله كويس يعني جهاز لاسلك صغير كده محطوط على ترابيزه صغيره قدامنا كرسي صغير في سير سفري في مقابل المكتب بتاعه وفي شويه صناديق ذخيره دي بتبقى اسمها الكراسي. فانا وكيت قعدت على ايه على صناديق ذخيره من اللي قدام المكتب بتاع جمال وقعدت قدامه وهو قاعد على الترابيزه الصغيره بتاعتي دي ومعروف مدد على السرير السفري. فبدانا الحديث مع جمال عبد الناصر ومعروف كان تعبان ومدد كده على السرير ايه رايك بقى جمال هنعمل ايه؟ قال انا هبلغ الساب بتاع اللي كنت وصلت عنه. طيب لو سمحت تبلغه. فكلم الجهاز السلكي للساب بتاع الله يرحمه وقال ان القفله بتاعت بيت لحم جت معاه 53 جمل تمام يعني الحاجات اللي احنا جايبينها قالوا عليها. فالساب بتاع قال له طيب ابعت لي قائد القفله. قال له حاضر. بعد كده قالوا لنا ان السيد دي عروسكم في فلوجة. فقلنا له احنا تعبانين ومش في مكلف ان احنا نروح دلوقتي. اسمع اسمع يا جمال. قال نعم. قلنا له احنا عندنا فكره هنعرضها عليك. انا بقى اللي كنت بكلم جمال ومعروف بيستمع. قلت له احنا عندنا فكره هنعرضها عليك. احنا مش جايبين لك كتله فوق عندك هنا 53 جمل و10 حصينه وانت شفت الوضع والقبلة دخلت. قال اه. قلنا له احنا في امكاننا ناخدكم انتوا كلكم باسلحتكم الثقيله ونوديها على بيت لحم ونقعد احنا بدلكم واحنا ونعود شرط خير. ذبحونا دي حاجه احنا عايزينها ذبحناهم دي حاجه ربنا عايزها واحنا عايزينها. قال والله فكره. طيب ممكن تخدمنا وتبعت اشاره لا سلكيه من عندك بهذا المعنى؟ انا معاك فين؟ قلنا له تبعتها لرئاسه القوات في غزه. انا اللي ما عنديش مانع. قلت له قول بقى اخ معروف استلم اخوك جمال وقول له على الاشاره اللي انت عايز تبعتها على قياده القوات المصريه في غزه. فقال معروف قال كده بالحرف الواحد املاء معروف وبتدمير جمال عبد الناصر هو اللي بلغ. تمكنا من عبور 85 كيلو متر في ارض العدد ب 53 جمل و10 حصنه محملين بالذخيرة والأدوات الطبية. نستطيع أن نخرج بالأسلحة الثقيلة على هذا النمط. اقنعوا رئاسة القوات بمصر. دعا جمال عبد الناصر الإشارة دي. جت رئاسة القوات المصرية في غزة اتصل بالسيطة. إزاي الإشارة دي تيجي من علاء المنشية وأنت قاعد في الفريق وأنت القائد؟ فغضب غضبا شديدا السيطة. وطلب مؤدي قائد القفله فورا. فمعروف بيقول يا محمد افكارك السيئه عملت لنا ازمه، دلوقتي بقى في ازمه بين علاء المنشيه وكيلتها جمال عبد الناصر وهي بقى مدته بسيطه ومع السيطره هو قائد المنطقه كلها. وعملت لنا مشكله
من ألف القوات في غزة وفي الطيران أيضا. قلت له أبدا. دلوقتي احنا تمكننا من الأعمال دي ولا ما تمكناش؟ قال لي تمكنا. قلت له إذا احنا على حق المفاوضات اللي دارت بيني وبين السيد طه الله يرحمه بقى على هذا النمط احنا نقدر ناخد الأسلحة الثقيلة نطلعها، وإيه المانع إن احنا بعتنا الإشارة من العلاقة المنشية أو بعتناها من جوانب حتى؟ إيه اللي يزعله؟ ودي يحصل فيها زعل. الهدف بتاعنا الأساسي هو إنقاذ الموقف وإنقاذ 3500 عسكري مصري وضارب. ده الهدف بتاعنا. وبعدين اللي احنا عايزينه من وراء هذا الهدف إرضاء الله عز وجل. دي الهدف المقبولية اللي احنا جايين من أجلها. خليفة رسول الله. فبإقرار المطالبة من السيد طه لجمال عبد الله في العلاقة المنشية ضمن بعتنا ادانا غنبر. الغنبر ده عبارة عن مسطحة لها دور كبير بمدفع بغير بالبرد مدفع زي بريل يعني. طلعنا ركبين. انا قلت بقى دي مؤامرة وربما ضيعوا الراجل بتاعي معاه كمان اللي هو العرض حضري زي ما نشلوا على احمد عبد العزيز ونسفوه. اخلي بالي من الشغلة دي. فريق المعروف بيقول لي تعالى اركب جنبي. قلت له اركب جنبك فين؟ انا فوق البرد. اذا كان في يهودي استطيع التنشين عليا فانا هضربه وهو بيضربني. ماليش دعوه بيها فين. وانا هشهد اي موقف يحدث وانت قول له خليني بره. فقعد يشد فيا قلت له خلاص انت عارف مخك وركبت فوق البرد بتاع الغلبه. وفي ايده المدفع. قلت له بالصلاه على النبي قبل ما هيرزعني من بيتي ما هقول انا نفس ابوك. وتوكلنا على الله وعدى الغنبر على مسافه 2 كيلو متر وشويه 2 كيلو متر وربع تقريبا الى ان وصلنا لمكتب السيد طه بلندن. ونزلنا دخلت انا ومعروف الحضري الله يكرمه بقى للسيد طه السلام عليكم. ترحب بينا الراجل ولكن كان في وجهه غضب. فسألوا بيقول انتوا ما جيتوش؟ والله احنا الطريق حاولنا ان احنا نفهمه ان الطريق مستعصى علينا ان احنا ندخل وبعدين احنا بنتحسس المسالك وبنتحسس البنور المكان اللي نقدر نخش منه ونقدر فيه الصرف ما نخش منه. ليه احنا بقى الناس نقدر من نخاب المغاربي ان شاء الله الماما الجايه ما نيجي من عندك. الان طيب دي موضوع وده انت هنا منه. اما انا ايه اللي يخليك تبعثوا اشاره غزه؟ قلت له والله انا بقى رحت رد عليه قلت له والله حافظ الصار اقتنع بكلامي على اثر المفاوضه بتاعتي معاك مش انا قلت لحضرتك ان احنا على السلام ان احنا نيجي نقعد قدام كوما وتركع القوات. قال لي الكلام ده حصل بيني وبينك انما ما يروحش لرئاسه القوات. امال انا قاعد بعمل ايه هنا؟ دي الوقت هتتعبني هتتعبني في السرايا السرايا هتغضب من العمليه دي. امال انا قاعد بعمل ايه هنا؟ رئاسه القوات في غزه تمنت الخطا دي عشان تمسكوا عليا وفي حاجات رجلي ايام ما كنت ملازم بيني وبين الناس دول. قلت له والله دي حاجه يعني احنا نجهلها واحنا بنتكلم في سبيل الوطنيه. مبادئنا الاسلاميه بتقول ان احنا نعمل في سبيل الله. اما مسائل اخرى ما نعملهاش اهتمام وبعدين احنا تحت امرك برضه مستعدين نفوز كل حاجه. احنا بنحبك والقران الشريف. قال طيب خلاص الموضوع انتهى. قلت له طب لو سمحت تدينا حصان ب 53 جنيه. قال لا انا ما اديكش حصان اللي خد منك كله يديك. قلت له طب يا فندم تحت امرك يا فندم. اي اوامر؟ قال لي تشك بزعل برضه. قلت له طب نستاذن احنا؟ قال طب اتفضلي مع السلامه. انت هتيجي تعمل يا ابني ايه؟ قلت له هجيلك وهجيلك وهجيلك وان شاء الله بمشيئه رب العالمين مش هنضجع بجنوبنا ابدا على مرتبه او على سرير او مستريح او حتى في مجد ولا نائمة الطعام ونتذوقها كما يتذوق الناس الطعام وانما سنظل بالجبل حتى تنتهي مشكله الفريق وانت تكون مبسوط بمشيئه رب العالمين بروحك المصريه الاصيله المتاصله في نفسك عن اجدادك المصريين. احنا ان شاء الله هتجد عندنا اصاله اسلاميه بقدر المصريين عشرات بيوت المغرب. قال لي انت متشبه بالامه الاسلاميه ودي حاجه يعني انا بحيي بك هذه الروح واتمنى ان الشباب المصري يكون على هذا الوضع. قلت له ان شاء الله. معروف قال تمام وقال له ايوه يا فندم. قال له مع السلامه. بعد ما طلعني راح لمدينه السبطه. ليه انا لوحدي مفرد؟ قال لي محمد. قلت له نعم. قال لي انا معايا امانه تديها لعبد الجواد طبانه. عبد الجواد طبانه ده كان قائد القوات الخفيفه في الحركه بدات لحم. اللي انا تحت قيادته والاخ معروف تحت قيادته ايوه. فاداني ظرف اصفر مكتوب عليه سري جدا وقال يا محمد اذا القبله كلها اتنفذت مع الف سلامه الناس كلها اللي معاك ماتت مع الف سلامه انت مش هتحرص على روحك انت عشان خاطر نفسك. انا عارفك انك عاوز تموت في سبيل الله لكن عشان الجواب ده يوصل رئاسه القوات بتاعتك قلت له حاضر يا فندم. فقال لي عليه السويتر بنفسه وقال لي عليه القميص بنفسه والفانيلا الداخليه قال لي عليه بنفسه وحط الزرق على سيدي ولبسني الفانيلا لبسني الهدوم بتاعته بنفسه وزررني هدومي وقال لي يا محمد ده منك لعبد الجواد في الضرب يدا بيد. قلت له ان شاء الله. قال لي عهد الله. قلت له عهد الله وعهد حسن البنا التي قطعناه معه على اننا نموت في سبيل الله ايضا. راح بيت من قلت وقال لي مع السلامه. معروف كان واحد من قبيل البنا على الباب. خرجت من عند السيد طه وبعدين بيقول لي يا محمد هو عايز يقول لي مفيش حاجه. وركبت مع الهمبر برضه فوق البرج ورجعنا عند جمال عبد الناصر بيتنا عنده. معروف وانا نمنا على السرير السفر الصغير ده وجمال نام على السلامية الذخيره بتاعته. وكنا ضيوف في الليله دي. صباح الخير. ايوه بامر الله طلبنا منه وصال ب 53 جمل. فقدمنا وصف ب 53 جمل اللي هو استلمه. وقلنا له الاكل. قلنا له ان احنا لو خدنا 53 جمل ورجعنا بيهم دي حاجه هتكشف طريقنا ربما نصل ربما ما نصلش. ثانيا اذا وجدنا او طعمنا في الطريق دول هيبقوا هديه لليهود واحنا جايين نبقوا هديه لليهود بخليهم عندك العساكر اللي هي عماله تاكل بشيشه دي فريد وانا قلت لهم نحط عليه سكر وكان احنا فوق قال مفيش مانع ومن نفس اليوم وفي نفس اللحظه اللي خدنا فيهم حصان بعد ضربوا جمالين على طول الجماعه بتوع الطريق حس معانا في مهد الجمعهم في عراق المنشيه فبعتوا رفيق على طول ادونا حته لحمه قلنا له اذبح لهم جمالين وابعث لهم قال لا خلاص انا جبت عليها قلنا له ماله احنا نوعدهم اخواننا اللي هناك ما هم اللي استقبلونا في الاول ورا الطريق اللي عبد لنا الطريق اللي احنا قلنا لك عليه. فكان الراجل ده تجاوب الله يرحمه بقى راخر ولا بقى الله يفتح ده بقى
المقصود بقى يبعتهم في الفلوجه شويه لحمه من اللي بيذبحوها في عراق المنشيه وبدات الحياه تدب في الفلوجه عراق المنشيه في الاسعافات الطبية توصل لها الأدوات الطبية توصل لها الحقن توصل لها الشاش يوصل لها القط كل الأدوات المخصصة للعمليات الجراحية اللي الدكاترة بيمارسوها يمكن ما كانش في حد سعيد بقدر ما كانت الدكاترة سعيدة بالرحلة بتاعتنا والوصول بتاعنا فهم اعتبرونا رسل الإنسانية يعني أرقى من مستوى رسول الإنسانية نفسه اللي بيقولوا عليه يعني الدكتور وبتاعه فإحنا استطعنا إن إحنا نوصل لإيديهم ونمهد لهم الطريق انهم يقوموا بواجبهم الانساني نحو اخواتهم المسلمين المصريين اللي مقيمين في عراق المنشيه والفلوجه. بعد كده جمال عبد الناصر طلب مننا ان احنا يعني نكون على ود وصله بيه وبعدين موضوع الازمه بتاع رئاسه القوات دي ما تتركش قطر في نفسنا ونقطعه ونغير خط السير على الفلوجه فانا رضيت عليه قلت له والله كل كلام بنسمعه لا يملي علينا عمل أبدا وإنما صوت الله عز وجل وقرآنه الكريم ورسوله الكريم أيضا هو الذي يملي علينا ما نصنعه وما نفعله ولو كناش مع ربنا ومع الرسول والله ما كنا جنا لك ولا شفناك ولا كنا قدرنا نقوم بالمهمة دي فهو بقى الله يرحمه وأنا مش هقول كلام بقى بتاع واحد اتوفى لكن هو قال إن دي خوارق و احنا وصلنا على مركز الله احنا كنا عايزين نقول لك ايه هو وفاء مني يعني العيش والملح اللي انا اكلته معاه والليله اللي بقيتها عنده مش هتكلم مش هقول انه قال كلام وبعدين العمل كان مخالف للكلام اللي قاله الله يرحمه ويحسن اليه على اي حالات وسامحه الله. قعدنا اليوم بطوله عند جمال في عراق المنشيه بعد كده قلنا له اتصل بالسيد طه باللاسلك بتاعك قول له اي اوامر يا فندم احنا متوكلين على الله مروحين على بيت لحم فطلب من السيد طه فالراجل قدم لنا الشكر وقال ان انا مش عاوز اي حاجه تكون في نفسكم نفس الروح اللي انتوا قلتوا بيها في الاول هي تكون نفس الروح احنا كلنا بنعمل لهدف واحد احنا من وطن واحد احنا معتنقين دين واحد الارض اللي نبتنا فيها ارض واحدة فكان الراجل يعني بيوجهنا ان ما يكونش في اي حاجة تترك في نفسنا من لقاء فاجر او من غضب من اجل العمل او اي شيء من هذا القبيل كان رحمه الله سمحا الى ابعد الحدود مصري الى ابعد الحدود ايضا كان فيه كل الطيبة الله يرحمه السيد طه اللي بيقول عليه الضبع الاسود وأنا أقول عليه رحمه الله أسد من أسود الله التي ظلم في الأرض ولكن رفعته عند الله وفي السماء، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي الناس. بعد كده لما جينا نودع الله يرحمه جمال عبد الناصر، خدني في جنب كده بقول لي أخ محمد، قلت له نعم، قال لي إن شاء الله أنت هتجيلي، أنا عارف إنك أنت يعني ماسك العملية دي وتقريبا يعني عهدوا إليك بموسطة المساعدة للقوات المحصنة المصرية، هتبقى تيجي تاني يعني هنا تاني؟ قلت له إن شاء الله بمشيئة الله تعالى مش هنلقطها أبدا حتى تعودوا إلى الوطن سالمين بإذن الله. قال لي بارك الله فيك وسلمنا على الإخوان اللي هناك وسلمنا على كل الناس اللي هناك، وبعدين الروح دي ربنا هو اللي هيجزيكوا عنها، وقال كلام كتير الله يرحمه بقى، وسلمنا على كمال الدين. صليت على رسول الله وانتهى بينا المطاف بوداع حافل من القوات المصرية اللي موجودة، وكانت العساكر بتيجي تعانقنا ورفعنا الروح المعنوية، وما كانش فيه لحظة بتمر بينا او انسان بنقابله الا ما بنتكلم معاه نبس فيه الروح الاسلامية، روح الصمود، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا شك ان هذا قد ترك اثر كبير في نفوس الناس المحاصرين، وكانوا بيودعونا وكانت الدموع في عينيهم وفي عينينا احنا ايضا، وكنا بنقسم بالله باننا سنعود اليهم حتى يخرجوا من هذا الحصار. بعد كده توكلنا على الله ليلا مخترقين الطريق المقابل مستعمرة جات من علاء المنشية، ومنحرفين ايضا يسار في هذه المرة، كان الانحراف يمين واحنا جايين انحرفنا يسار المرة دي حتى نتفادى مستعمرة جات والدشم المحيطة بمستعمرة جات اللي في مقابل عراق المنشية. ومشيين في الطريق، والقفلة كانت مكونة من ثلاث جمال، وكان الحكمة في الثلاث جمال دول نستصحبهم معانا، واحد يتعب مريض تحصل له ظروف اي قطعة سلاح واحد شايلها مش قادر يشيلها يعني للأوضاع دي، فكان ثلاث جمال معانا والعشر حصلنا. واحنا في الطريق بدأنا نقسم نفسنا قسمين، نص القبلة من قدام ونص من الخلف. كان معروض في المقدمة وأنا ماشي معاه، نص القبلة الثاني عهدنا لواحد اسمه أحمد علي طاحون بالنص الثاني. النص الثاني هو اللي كان معاه ثلاث جمال، أما النص الأولاني اللي احنا فيه اللي في المقدمة كان معاه عشر حصن. المحاجم لمستعمرة جات اللي في مقابل عراق المنشية وناخد طريقنا، وكان الظلام شديد، بدأنا ناخد الضرب، وإذ بينا نجد نفسنا في أمر عجيب. الأمر اللي وجدنا نفسنا فيه احنا ماشيين في المقدمة وإذ بينا نصطدم الصدام بحاجة حديد قدامنا، فتوقف ورجعنا للخلف وبنستطلع الأمر، إذ بينا بنصطدم بدبابة يهودية، الصدام كامل كده لمس اليد. فلما رجعنا لورا وبلغنا نص القفلة الثانية ان في حاجة قدامنا، في دبابة قدامنا، وبدأنا نغير الضرب اللي انتهى بينا الى الاصطدام بالدبابة دي ونمشي قدام. فبمجرد ما جينا في مقابل الدبابة على ضرب آخر على اليمين الدبابة وبقينا في مرمى النيران بتاعتها بالضبط. وده كان مكر وخداع من العسكري أو من العساكر اليهود اللي كاملين جوه في قلب الدبابة. نعم هم حسن بوجودي بالفعل، ما استطاعش واحد فيهم انه يخرج لنا او ما اطلقوش النار علينا واحنا على الضرب بتاعهم وفي ملامسة اليد بتاعتهم. كان في امكاننا اقتناصهم لو انهم عملوا كده، كنا طلعنا من البرج ونزلنا دخلنا لهم. دي حاجة سهلة علينا ومسائل مارسناها كتير مع اليهود، لكن خدعونا هم. احنا مشينا على الضرب مقابل لهم ووصلنا نص القفلة في مرمى نيران اليهود، واذ بينا بوابل من النيران الارضية، والنيران الأرضية دي لا يطلقها إلا المقاتل العالمي. إحنا دربنا بنفس الوقت وإحنا نعرف ونستطيع أن نتقن النيران الأرضية، فوجدنا النيران المطلقة علينا من الدبابة اليهودية نيران أرضية، ودي لا يفلت منها ولا يفلت منها إنسان إطلاقا. رغم هذا الوابل من النيران والوضع اللي إحنا فيه في أرض مكشوفة، وكان على يمنا سنابل الغلة المقطوفة ولسه فضل الإعلان واقفة على حضبة كده، أرض مكشوفة تماما، النيران أرضية. بدأنا في حالة فزع، لا فزع من الموت ولا من اللقاء، وإنما في حالة فزع أن طريقنا قد انكشف فعلا بالنسبة لليهود. إيه اللي خلى اليهود يحطوا لنا دبابات في الطريق؟ لا شك أن هناك خبر قد وصل إليه. ده شغل لوكي بقى، الجزوز دي الوقت ايه؟ ده عملية لوكي. لما احنا طردناه من خربة الودة بدأ يتصل باليهود ويحدد لهم ميقات القتلة. هو حدد لهم ميقات القتلة، كان ربنا نجانا احنا رايحين، لكن واحنا راجعين كان الكمين اتنصب بالفعل. نص القتلة مر بسلام من النيران الارضية ديت، والحمد لله لم يصف فرد واحد. والذي يخيل الي وانا صادق فيما اقول انه ما كانش فيه مليمتر من الجو الا ما طلعت فيه طلقات مش طلقه، ومع ذلك ورغم هذا لم يصب فرد واحد باي اذى، واستطاع نص القفله انه يفلت من هذه النيران. نص القفله الثاني جه اصطدم الجمل بالدبابه، نفس الخطا اللي احنا وقعنا فيه. نص القفله الامامي وقع فيه نص القفله الثاني. اللي كان ماسك بعقال الجمل في هذه الفتره احمد علي طهور، وكان ملعثا الإنسان ينطق بتعصر شديد، فالجمل بعبع وعاد دماغه لفوق، فراح ماسك في الجمل حبل الجمل قال يا رب، وبطلاقة عجيبة، يا رب انت قلت في القرآن اتق الله يجعل لك مخرج، فين هو المخرج؟ فين هو؟ وبقى يناجي السماء بعمق وشدة وبصوت مرتفع، فين هو المخرج؟ وإذ بالجمل، الجمل الأعجم، حيوان أعجب، الجمل يعمل للخلف دور وأحمد متعلق فيه، ونص القفلة وراه وياخد خط سير آخر متجه على بير السبت بمحاذاة جبال الشريف، بعيد كل البعد عن الكمائن المنصوبة للقفلة حين العودة. انقسمنا إلى قسمين وبقينا في حكم نص القفلة مقود تماما أو أسير عن اليهود وقتلة، والنص نجاه الله عز وجل. وواصلنا السير متجهين نحو جبل الشيخ علي اللي هو في مقابل خربة الودة. احنا لما بنوصل خربة الودة ما بنوصلش خربة الودة كده اعتباطا، وانما بنأمن على انفسنا قبل ما نوصل خربة الودة، بنفتش المكان من بداية جبل الشيخ علي، جبل الدويمة، ونبتدي نستطلع ويروح مننا اطراب لغاية ما نطمئن وبعدين ندخل خربة الودة. احنا وصلنا على مشارف خربة الودة، وإذ بنا نرى عجب العجاب معركة حامية الوطيس، المدفعية اليهودية تدك خربة الودة تدك، ومع ذلك هناك مقاومة من خربة الودة، ومقاومة يائسة وعنيفة. فاحنا استغربنا، الله مين اللي عسكر في خربة الودة؟ طب اليهود اللي بيضربوا قدامنا دول، واحنا بمحاذاة اليهود اللي بيضربوا، ما قدرناش نفتح عليهم النار، ما قدرناش نعمل معاهم معركة، لأن مهمتنا أن نصل بسلام. وبعدين وقفنا نستطلع الأمر، كانت مفاجأة غريبة بالنسبة لنا. ظلت المعركة قائمة إلى أن انسحب اليهود قدامنا، قدام عينينا انسحبوا، معهم قتلى ومعهم جرحى. فلو احنا نستطلع الامر ايه الحكاية دي. فانا قلت له عن اذنك يا اخ معروف انا حوصل. قال لي عبد الغفار استنى انت ابعت اي واحد تاني. قلت له سيدنا ما اشوف انت خليك في مكانك انت والرجاله وانا هروح اشوف ايه. وطلعت خدمة الوزن ووجدت فيها اعجب من العجب. وجدت فيها فرد واحد مصري اسمه محمد رزق. ناديت عليه. ناديت عليه ازاي؟ انا تسللت لغاية ما وصلت عنه فما سمعش الصوت وبدأ ينسحب في الظلام وما شفتوش. فدخلت خدمة الوردة فتشتها كلها عقب المعركة الحامية اللي كانت فيها فما وجدتش فيها انسان. فرجعت بلغت معروف قلت له خدمة الوردة كان بيصف منها النيران صحيح وفي اثر معركة واثر معركة هناك المدفعية كانت بتضرب هناك فيها لكن ما فيهاش اي حد كله انسحب منها ما نعرفش معرفش انسحبوا فيه. طلع معروف بسرعة قال بسرعة محمد نحتل خدمة الوردة وبالفعل لانها كانت اعلى مستوى يعتبر موقع استراتيجي عسكري كامل يشرف على المنطقة كلها. فاحتلينا خدمة الوردة بالفعل وبدأنا نوزع الحراسة على مداخلها ومشارفها لغاية ما بدأ الفجر يطل علينا بنور ولسه ما انقشعش الظلام وإذ بينا نسمع أصوات غريبة. فمعروف قال لي شوف إيه يا محمد. فبدأت أتصنت على الأصوات دي وإذ بقى أصوات مصري مصري لغة اللكنة بتاعتنا لكنة مصري معروف العرب بيتكلموا لغة عربية صحيح لكن لكنة أخرى اللكنة المصرية احنا مش غربة عليها احنا أبنائها وأبنائها اللي نموت إليها بالأصالة. فأنا فهمت إن الكلام ده مصري فبدأت أتقدم نحو هذه الأصوات وبعدين مين أنت؟ فرد علينا الصوت مين أنت بملعثم اللسان أحمد على طحون. فنادت عليه أحمد على طحون أنا محمد. وتعانقنا عناقا حارا وأنا أقسم بالله أن هذا العناق سوف لا يتوج إلا في الجنة إن شاء الله. فلقائنا بأحمد الجنة إن شاء الله. فضميت نص القفلة اللي تحت على نص القفلة اللي فوق اللي هو في معروف وبدأت القفلة يلتئم الشمس تحت. فضل الأمر غريب بالنسبة لنا. إيه الأمر الغريب بالنسبة لنا؟ الناس اللي كانوا بيقاوموا دول جم من إيه؟ عايزين نفهم عنهم حاجة. طلع النهار علينا بخير وبنبص كده بنلاقي واحد راكب حصان ومعاه نضور يعني نضارة معظمة أو نضارة ميلان بيقولوا عليها. كل شوية يقترب بالحصان بتاعه ويبص من النضور اللي معاه كل شوية يقترب إلى أن اقترب مننا حسين. فأنا رحت راكب حصان بسرعة ومتقدم نحوه إيش بي ألتقي بمحمد رزق مصطفى. محمد رزق مصطفى لا ملازم تاني ضابط وفي صداقة تربطني به صداقة عنيفة وقوية لله عز وجل ويربطه أيضا صداقة قوية بكل الناس اللي موجودين معايا وزملائنا كنا بنحب بعض حب جم. إيه أخ محمد اللي جابه؟ أنا إحنا بلغنا عن طريق المخابرات ان فيه كمائن هتنصب لكم. فاحنا جينا بمخنا كده خدت الفصيلة بتاعتي وتوكلت على الله وجيت من غير اوامر من غير حاجة واحتجيت خربة الوزن. وفجأة اخويا بصيت لقيت في اطلاق النار عليه وهو عملنا معركة معهم الحمد لله. قلت له شفتها ما تتكلمش انزل بقى محمد واحنا نازل محمد ورايحين على معروف وقلنا له القصة الكاملة بالنسبة للقوة اللي جت حبا في اخوانهم اللي علموا عنهم انهم هيطعنهم في الطريق وهينصب لهم كمان. والتعم الشمل لكله وتوجهنا الى بلدة بيت مرسل فاستقبلنا اهلها البسطاء المساكين اللي عددهم قليل جدا عشرات فقط مش بلد كبيرة فيها مئات ولا عشرات بس. وانا اسمه ابو بشير كل ما اذكره عن الرجل رئيس هذه الاسرة او العيلة دي او رب هذه العيلة والاسرة كل ما اذكره عنه انه اسمه ابو بشير بارك الله فيه اذا كان حيا وغفر له وادخله الجنة اذا كان ميتا وافسح له في جنات. ابو بشير استقبلنا استقبال حافل وخدنا عنده في البيوت بتاعته كان بيت كده 3-4 بيوت. فدخلنا البيوت دي في الحواش بتاعتها وقعدنا فوجدنا العجب العجاب بيقدمونا الفطار في حاجة غريبة جدا ونفسنا فيها قوي ووحشانا خالص فول بدم. كانت مفاجأة مذهلة للجميع وبقينا ندعي لهم وبقينا في ناس قامت رقصت لما لقت الفول مدمس قدام متشوقين له بنحب الفول والطعميه ما احنا مصريين بقى وكل واحد عنده حاجته يعني اللي الفطم عليها غاليه قعدنا ناكل في الفول واكرمهم الله فطرنا فطار ممتع واستقبال جميل حافل ومن هنا يا اخ خليل
اتفضل
يا اخي طبعا انت متهيب من كلامك
ايوه
ما هي احرج المواقف في هذه المرحله
حقيقه اذا يعني قيست المساله بالحرج او بالخطوره فالطريق من اول خطوه فيه كان كله حرج وخطوره اولا المناطق اللي احنا بداناها من بيت مرسى مثلا او من جبل الشيخ علي او من جبل الدويمه دي كلها فيها دوريات اسرائيليه بالفعل المعركه اللي انا وصلتها لسيادتك بين جبل الشيخ علي وبين خربه الوده معركه حدثت بين اليهود وبين بعض المتطوعين اخواننا برضه اللي كانوا جايين عشان خاطرنا ده يدي لك صوره ان هذه المواقع ليست خاليه من اليهود وانما فيها يهود لكن انت تسال بقى ازاي انتم تمكنتم يعني لمؤاخذه بعد اذن سيادتك السؤال ازاي انتم تمكنتم انكم تعبروا هذه المنطقه بدون اعتراضات لا كان في اعتراضات هذه الاعتراضات بتتمثل في الاتي اولا احنا كنا بنقطع كل فتره من الفترات اسفلت يعني احنا بندور ونلف حول التبه وبنختار المكان بنتخير المكان عاده ان التبه بيبقى فيها ضرب وهذا الضرب بينتهي بيها الى اعلى او الى اسفل احنا بندور حول الضرب المحيط بالتبه نفسها الى ان ننتهي منها وبنتحاشى بقدر ما نستطيع الطرق المعبده او الطرق المسلوكه ان احنا نسلكها فكنا بنسلك الطرق الغير مسلوكه او الغير معبده يعني اضرب لك مثل احنا نقدر نقطع الطريق ده مثلا في 5 دقائق او في 10 دقائق لا احنا كنا نتحمل نص ساعه او ساعه نطلع فوق التبه الى قبل النهايه بقليل وننزل نفس التبه ونتحاشى المرور امام الطرق المعبده احنا احيانا واحنا ماشيين واقفين مثلا وهنقطع اسفلت احنا قبل ما نقطع الاسفلت بنكتشفه على بعد 5 كيلو او 10 كيلو بينكشف الاسفلت قدامنا لان زي سيادتك ما انت عارف ان ارض فلسطين كلها عباره عن سلسله تباب حتى الطرق المعبده اصلا كانت سلسله من التباب فالاسفلت بيبقى مرتفع اكثر من الجانبين فالاسفلت بيظهر قبل ما توصله بعدد كبير من الكيلومترات يعني ممكن تشوفه على بعد 5 كيلو احيانا على بعد 100 كيلو ممكن تشوف الاسفلت فاحنا كنا بنشوف الاسفلت بنتوقف في بطن الجبل وبيطلع مننا ناس يعني انا كنت بتقدم مثلا باخد راجل معايا واتقدم وانبطح جنب الاسفلت مباشره يعني في الجوره اللي جنب الاسفلت انبطح وبعدين اخلي الانبطاح عكسي واحد يمين وانا شمال او انا شمال او انا يمين وهو شمال وانت تراقب الطريق ده وانا راقب الطريق ده فاذا وجدنا اي رصيف من نور للعربيات فبنتوقف مطرحنا احنا بعدم عودتنا للقافله بنثبتها في مكانها بعدين بنسيب واحد يامن الاسفلت ايضا وابعت الراجل اقول له توكل على الله قول القافله تتقدم طب تتقدم القافله وانا منبطح جنب الاسفلت مامن من الناحيتين احيانا كنا بنيجي نقوم نتقدم واذ بينا نفاجئ بالنور بعربيه معديه سواء كانت جيب او عربيه عاديه مدنيه او عربيه عسكريه كبيره او اي شيء من هذا القبيل او دبابه او مصفحه ده كل المنطقه منطقه عسكريه وطبعا اليهود كلهم بما فيهم من مساكنهم مناطق عسكريه حتى في البيوت بتاعتهم تعتبر منطقه عسكريه في داخل الحجره عند اليهودي كان كل الشبابيك بتاعها مزاغل ده مزاغل الدبابه بالظبط كنا نسمع صريخ الاطفال انا كنت اذهب لاتحسس الطريق فاسمع صراخ الاطفال فاتحشاه واتجنبه وابعد بالقفل عنه وبدون وضوح والصوره غير واضحه ليا ان دي بلد او ان دي خربه او ان دي قريه صغيره او عدد من البيوت او اي شيء من هذا القبيل بجهلي بالطريق وبجهلي بالمنطقه كانت ودني اللي بتسمع ففي الحاله دي بتوجه بالنظر بتاعي وبعدين بالدليل اللي معايا اذا كان معايا دليل وبعدين بيوضح لي الامر هو ما يعرفش كل اليهود وما يعرفش كل المناطق اليهوديه وانما يعرف الطريقه الطرق اللي سموها يعني من ايام الجماعه التراكوه ضرب من ضرب التراكوه ضرب من العرب ضرب ما اعرفش ايه ضرب خبيره وهكذا فكانت الخطوره قائمه من اول خطوه بنتخطاها اما احرج المواقف الموقف بتاعنا واحنا راجعين من اراء المنشيه لما اصطدمنا بالدبابه الدبابه كانت بتضرب نيران ارضيه ودي كان القضاء المغرب علينا ولا محاله اطلاقا يعني لا مخرج منه ولا تفسير بشري اطلاقا في هذا، وانما التفسير من عند السماء، يعني الذي يريد ان يسال كيف نجونا يسال الله في هذا، فهو صاحب هذا. تفضل. نحن احنا قلنا ايات قرانيه وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فلم يبصروا، وكان دائما النطق التعني ذكر الله عز وجل. ونحن في القتال ونقاتل كنا بنذكر الله، حتى لما بنركب السنك، لما كنا بنركب السنك انت نفسك لما كنت بتزعق علينا سنك ركب اثناء المعركه واحنا بنركب السنك الابيض السلاح الابيض احنا نلتحم بالسلاح الابيض مع اليهود، كان دائما باستمرار تسمع النداء بتاعنا الله اكبر ولله الحمد الله غايتنا الرسول داعمنا الجهاد سبيلنا الموت في سبيل الله اسمع اذانينا، وده كان بيفزع اليهود الى ابعد حد الى ابعد حد. الرحلات المتعدده بالنسبه للفلوجه
الرحله دي
احنا بدانا من بيت لحم في ليله في ليله ليله كامله، وبعدين بدانا من الظهريه الى خلبه الوده في ليله ايضا يبقى دي يومين، وبعدين بدانا من خلبه الوده الى عراق المنشيه في ليله يبقى دي ثلاثه، بيتنا هناك وصبحنا الصبح فات يوم يبقى دي اربعه، رجعنا في يوم
لحد الفلوجه
لغايه الفلوجه ثلاث ايام ثلاث ايام وسيله النوم ما كانش في حاجه اسمها نوم بالنسبه لنا، احنا كلنا اعصابنا مشدوده المهمه اللي ورانا او اللي وكلنا بيها مهمه عنيفه وشديده وقاسيه، صحيح ان احنا كنا بنصدر الاوامر للناس انها تنام لان احنا كنا بنعمل حراسه وحراسه مشدده، اولا بنجمع القافله وما نخليهاش كده كوم، لا بنحط القافله على شكل متفرق بحيث ان لو حصل خسائر تبقى خسائر محدوده او خسائر محدده بسيطه يعني في ابسط الحدود وفي اضيق الحدود، فكنا بنعمل القافله على شكل متفرق، لكن في الشكل العام الحراسه بتبقى حراسه واحده قافله متفرقه، لكن الحراسه على المشارف يعني مثلا التباب كنا بنعتلي التباب المحيطه بالمكان اللي فيه القافله، وبعدين بننزل ناس يعني ينزل واحد يقعد دوري اربع ساعات على التوالي داخل بطن الجبل بعيد عن الحراسه خالص، ودي زي وسيله انذار زي وسيله انذار بالنسبه بالنسبه للحراسه مش بالنسبه للقافله او القوه الموجود بالنسبه للحراسه، وبذلك كنا بنؤمن على القافله تامين كامل يعني لان احنا اعتبرناها امانه من الله عز وجل مش امانه من بشر يعني، لهذا استطاع الانسان او الرجل المسلم ان يتصل بالسماء او ان يلتحم بالسماء، فالسماء كانت بتساعدنا بالفعل مش كلام لان حينما كنا نناديها كانت تجيب فورا يعني لم تمطر السماء زي ما قال لك الاخ حسن الا حينما ناداها اخرون، مش انا مش هدعي لك انا الايمان بالله والاتصال بالسماء ابدا، ده كان في ناس معايا على اكبر درجه من الايمان والاتصال بالله، انا اعتبر انسان عادي بالنسبه له ومش انسان عادي وبس وانسان عاق كمان يعني لا شيء صفر بالنسبه له، لكنهم كانوا يدعو الله فيجب وراءه في الطريق الجمل اللي احنا جايبينه من القدس وهو يجهل هذه المنطقة الجمل، ربما جاءها هذا لا يعلمه الله ولكن كان هو الذي يقود الإنسان، يبقى دي السماء اللي تدخلت مش الإنسان. الإمكانيات البشرية دائما أبدا.
اتفضل. أنت قلت دلوقتي إن كتب الكمال الخاصة.
نعم.
كتب الوجود الخاصة اسمها النور.
أي نعم.
الأماكن اللي استطعتوا تعملوا فيها واجبات. واسمع معناها إنك كتبت منها.
عادتها
عندها
ممكن
تذكر
لي اسماء
هذه
الاماكن يعني احنا لما كنا بنبدا من الظهريه كان بيبقى اقرب مكان لنا بيت مرسى
بيت مرسى
بيت مرسى لا 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 مفيش بيت في بيت مرسى لا لكن كنا بناخد عندها وضع الاستعداد للمرحله القادمه يعني بمعنى ان احنا لما نوصل بيت مرسى بنتوقف بعض الشيء بنتوقف بعض الشيء بيتقدم بينا ناس إذا لقينا عرب أو صديقنا حد فبنسأله على أوضاع معينة وبعدين بنتحاشى أيضا نوعه يكتشف وجود القفلة يعني قابلنا بني آدم وإحنا متقدمين القفلة بننتحي دي في الجبل ونوديه ورتبه بطريقة فنية بطريقة إسلامية بحيث إن إحنا بحيث إن إحنا ما نخلوش يشوف ونبعده عن المكان وبعدين دي تبقى وسمة وإلى وسمة أخرى وهكذا بيت مرسى في البداية طبعا.
وإيه كان خلص بس يعني تخلص النقط
النقطة الأولانية بين بيت مرسى بيت مرسى وبين خلبة الودة عرب رحل ودي كانت أخطر المواقف اللي احنا بنمر بيها العرب الرحل دي أنا كنت أخشاهم خشية الموت لان انا مش مآمن لهم ابدا يعني. العرب الروح عندهم انا ما بطعمهمش بانهم هم بيخونهم او خونة، ولكن بقول ما كنتش بأمن لهم ابدا، لا امان لهؤلاء اطلاقا، لانه عاوز يطمع في اي حاجة كنت بخاف منه. وثانيا اليهود مأمنينهم ايضا، الجماعة دول كانوا بيبقوا عديك وعاملين لك عود حطب وفوق منه حتة قماشة بيضة، يجي الضابط اليهودي او تيجي الدورية اليهودية بيمر عليهم عادل، يفتش يبص بتاع يسأله في حد من المصارى جه هنا. احنا بقى لم نستطع السيطرة عليهم الا باسم الاسلام، كانوا بيخافوا مننا.
يعني التحدي مش عايزين الله بتخش الموضوع ده، انا عايز تحديد اسماء المرابط.
كان في عرب لا اذكر يعني اسمه نعم الوثبات ميت مرسى، عرب روحها الموجودين نصبين الخيام ومنطقه برضو على 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 اليمين وعلى الشمال. بعد كده خربة الوده، بعد كده حاجه اسمها جبل الشيخ علي،
جبل الشيخ علي،
بعد كده جبل الدويمه،
ايوه،
بعد كده بننطلق في صح في شبه صحراء.
ثم المسافه اللي بتطوف فيها دي عشان تخش الفلوجه بقى،
ده انا لسه ما دخلتش
على مشارف، على مشارف
لا 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 ما وصلتش
على مشارف،
لا ولا على مشارف ولا حاجه، ده انا لسه في اول الطريق اهو، انا بكلمك على اول الطريق.
ايوه
بعد كده بننتهي من 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 من, من مارس او محيط بيت جبريل صليت على رسول الله، اللي هو جه منها اللد والرمل، اللد والرمل لما سقطت سيطرة على المنطقة دي. بعد كده احنا بننتهي بننسلخ من منطقة بيت جبريل وبنبدأ في المنطقة اللي كلها أغلال، كلها يهود ومستوطنات يهودية وبيوت يهودية، ولو أنها بيوت عربية قبل كده احكي لك بقى خلاص بقت يهودية. بنبدأ نخش بنبدأ أولاً اي قريه او مستوطنه في اسرائيل
من
اليهود او اي مستوطنه او اي مكان مستعمر في فلسطين، اما انه بيبقى في بطن الجبل او في اعلاه، وده واضح بالنسبه للمباني اللي هناك. احنا بقى نيجي على البيوت في المنطقه، مثلا اذا كانت البيوت في بطون الجبل في سفوحها يعني، فبنتحاشى عن البيوت دي والاماكن الاهله بالسكان المدنيين، نتحاشاها بالتباب المحيطة بيها بتأني وبالرسل ومن عيون. ممكن نقف ساعة، احيانا كنا نقف نص ساعة، احيانا كنا نقف ساعتين، لان احنا شفنا نسمة انسان عدى، فحتى نستيقن تماما ان المكان خالي والطريق خالي، فبنواصل السير. وده تحت جنح الظلام اولا ليلا، يعني كان بيساعدنا الظلمة الحالكة، لما كان يطلع علينا القمر او تصادفنا نور من السماء كنا بنتكهرب، لان خلاص انكشفنا الامر بتاعنا انتهى. فدي الوثبه الاولى اللي انتهينا من منطقه بيت جبريل. الوثبه الثانيه اللي ابتديها المرحله الاخيره، الوثبه الثانيه كلها اماكن اهلها بالسكان المدنيين اليهود، فمعرفش اسمها اجهلها يعني، وانا لست بالعالم لهذه المنطقه جميعها يعني، لاني لست بالدليل ولا مقيم ولا اي شيء، ولم اسلكها ايضا كمقاتل يعني، انا لم اسلكها من قبل كمقاتل، لكن انا كان لي خط سير اخر، خط الكوماندوس المصري، لو اني سلكتها كنت احددها لك بالشبر زي ما استطعتي احدد لك جميع منطقه جنوب القدس بالشبر، بل بالحي بالاسم، باسم الستات باسم البنات باسم الاطفال، احدد لك كل حاجه كما تعلم عني هذا، لكن دي منطقه جهله. كان بيساعدنا فيها دليل يعني اللي احنا بنصاحبه معانا. فبنبدا نمشي ونسمع اصراخ الاطفال ونسمع كلام الناس اليهود ونتحاشاه، وبعدين نبدا نصطدم بمعسكرات يعني اماكن عسكريه، اماكن عسكريه. هنا بقى كنا نعمل ستوب، نقف تمام، ثم نتشاور في الامر. دلوقتي احنا قدامنا المعسكر، المعسكر ده مش ليه اماكن استطلاع، مش ليه دوشهم في المقدمه، مش ليه نقط مراقبه، ليه الى اخره. هذه الاحتمالات كلها ندرسها عملي، نلف حوالين المعسكر، احنا بقى انا ومعروف نلف حوالين المعسكر حتى نؤمن الطريق تماما ونتخير الافضل. الافضل وبه اشواك ايضا، مش الافضل يعني بساطه حتى تبدلها، الافضل الثغره التي نستطيع ان نفلت منها لنصل بقفلتنا، واحنا مش هنفلت ولا حاجه، ما اي حاجه بسيطه هتضيعنا في الطريق، ولكن الله سبحانه وتعالى وعينه الساهره كانت تحرس القافله، والا لما وصلت خطوه واحده من اول الطريق. وبعدين احنا بنحتاط اعقلها وتوكل، بعد كده مكان ومنطقه الى ان وصلنا الى التين الشوكي زي ما قلت لسه. لما قابلنا جمال عبد الناصر.
تفضل. لما دخلت الفلوجة في اول مره.
الفلوجة ولا العلاء المنشيه؟
لا الفلوجة.
الفلوجة
المنشيه
ده الاخير.
دخلت الفلوجة. كان ايه القوه او الاسلحه الموجوده في نفس